بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند فساد الناس. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عتبة بن أبي حكيم، روى بإسناده عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف أصنع بهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل امرئ كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يداني لك به أو قال لا يد لك به، فعليك بنفسك ودع العوام، فإن من ورائهم
أيام الصبر.
عندي أيام للصبر فيهن.
نعم، في نسخة، نعم، لكن أيام الصبر، نعم.
فإن من ورائهم أيام الصبر للصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله.
فالأمر معروف عن المنكر فريضة عظيمة باقية، لكن إذا عجز الإنسان عن هذا الإنكار أو أنكر مرات ولم يؤبه له، فإن سقوط الأمر والنهي هنا عنه يكون مناسبا لهذه الحال، أي أنه يسقط عنه فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أنك نهيت وأديت ما عليك، نعم، أو كان يترتب على ذلك مضرة عظيمة إذا أمرت وإذا نهيت. فإذا حصل الفساد العام الذي لا يعد الإنكار فيه محل، فإن الإنسان يعتزل الناس ولا يبقى معهم يأمرون، لأن الناس ما يلتفتون إليه، إنما يعتزل الناس، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال وموضع القصر. هذا في الفساد العام، ليس في الفساد الخاص. فساد خاص وللأمر والنهي محل، فلا تترك المكان ولا تترك الأمر والنهي، هذا من جهة حكم عام. مع شخص نهيته كثيرا ولم ينتهي، دخان حرام، دخان حرام، كل ما تلقاه كذا ولم ينتهي، فهنا لا يلزم كلما لقيت أن تنهى، كلما لقيت أن تنهى، لأنه حصل النهي، حصل النهي، وليس أن كل مرة يجب عليك أن تنهى، حصل النهي. أما الفساد، فساد الناس العام اللي هو هنا ما جاء في سقوط الأمر عن المنكر عند فساد الناس، الفساد العام الذي لم يعد للإنكار محل، خلاص الناس عندهم فساد العام، فحينئذ عليك العزلة. أما إذا كان الناس فيهم الفساد وفيهم الصلاح، فيه أثر لأمرك ونهيك، فلا يجوز لك أن تعتزل الناس، بل خالط الناس واصبر على أذاهم. وما اعتزل السلف المجتمعات، إنما صبروا على دعوتهم والإنكار عليهم، لكن إذا حصل فساد عام لم يعد في البلد معروف ولا يؤبه لك، فإنك حينئذ تعتزل هذا الفساد، ولو أنك تأتي رأس جبل فتعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين. نعم، نعم.
الحديث الذي جاء لبني إسرائيل كان تناهون ثم بعد ذلك يأكلون ويشربون، فذمهم الله عز وجل على ذلك،
صح،
لما نهوا مرة ومرة ثم بعد ذلك أكلوا وشربوا،
لأنه كان فيه ائتمار في بني إسرائيل الصلاح وعدم الصلاح، لكن دول طائفة نهوهم فلم ينتهوا فآكلوهم وشربوهم، هذه حالة خاصة بهذا. إنما في بني إسرائيل فيه الصالح وفيه غير الصالح، لكن كان النهي لهؤلاء، لعن الذين كفروا بني إسرائيل، النهي لهؤلاء إنما كان لأنهم نهوا قوما فلم يستجيبوا لهم فآكلوهم وشربوهم. نعم، لا، احنا نقول على حسب، عندنا فساد بعض، فساد في المجتمع وصلاح، هنا نقوم بالأمر والنهي، بقاء الشعيرة موجودة، بقاء الشعيرة موجودة. هل نعتزل؟ لا، لا يجوز لك أن تعتزل، اصبر على الناس وادعوهم، فإن اعتزلت فقد توليت يوم الزحف، مثل من تولى يوم الزحف، لأن الدعوة تحتاج إليه، لأن الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، فمن فر يوم السيف والسنان مع حاجة الإسلام كان آثما، كذلك من فر بالحجة والبيان مع حاجة الإسلام كان آثما. طيب، أما إذا كان في لكن مع وجود الفساد والصلاح، إذا أمرت بعض الناس أو نهيت بعض الناس ولم ينتهي، فهل يلزمك التكرار؟ الجواب لا. طيب، هل إذا انتهى، إذا لم ينتهي تكون أكيله وشريبة؟ الجواب لا، فلا تكن أكيله وشربة. فيكون الاعتزال لهذه المجموعة، يكون الاعتزال لهذا الشخص وليس اعتزالا للمجتمع، لما اعتزال لهذا الشخص أو لتلك الطائفة، كما حضر السلف من مخالطة أهل البدع. نعم، يعني حيثما يكون هناك محل للأمر ونهي فلا يجوز لك الاعتزال. أما المعين نفسه، أما المعين نفسه فهذا كما قلنا، إذا أمرته ونهيته ولم يأتمر ولم ينتهي وأقمت الحجة عليه، فهذا لك أن تهجره إذا كانت مصلحة شرعية في ذلك.
بعض المعاصي مثلا مستحق لها، مثلا هي تختلف مثلا بعض المعاصي الأخرى، فبيكون فيها مثلا زي شبهة عند العوام،
لا، ما هذه تختلف بقى، ما احنا قلنا الهجر يختلف باختلاف الاشخاص، يختلف باختلاف المخالفه من جهه الظهور والخلاف والخفاء، ويختلف باختلاف الهاجر من جهه القوه والضعف، كل هذا تتحكم في الأمكنة والأزمنة واعتبار الأشخاص سواء الهاجر أو المهجور، كل هذا يتحكم فيه ضوابط شرعية. نعم.
ربي إسنادي رحمه الله تعالى عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف أصنع في هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
العلم في الصحابة منتشر، كان الواحد إذا سأل الصحابة قال: سألت عنا خبير، فإن لم يكن قال: اذهب إلى الخبير، اذهب إلى عائشة فإنها أعلم بيوت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة: اذهب إلى علي فإنه كان لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا كان الخبير أخبر، فإن لم يكن أحال على الخبير. نعم.
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العوام. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الآية، قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله.
فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من على الشخص طالما أنه ائتمر بالمعروف وانتهى عن المنكر. فبعض الناس فهم الآية على غير وجهها: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنت عليك بنفسك، ائتمر وانتهي، وما عليك من الناس. وهذا فهم مغلوط خاطئ، وإنما المعنى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إلزموا أن أنفسكم وأمروها بالمعروف ونهوا عن المنكر، وكذا غيركم. فإن لم يأتمر غيركم بما أمرتم به ولم ينتهوا فلا يضركم ذلك شيئا، لأنكم قمتم بالواجب عليكم. لكن إذا لم تأمر وتنهى فإنك خالفت الواجب، فهذا خالف بارتكاب المنكر، وأنت خالفت بعدم النهي عن هذا المنكر. لكن تبرأ صحتك إذا نهيت وإذا انتهيت. فإذا انتهيت أنت ونهيت غيرك برئت صحتك، فلا يضرك من ضل. فبعض الناس استدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك بدعوة علي نفسي. إنما عليك نفسك تربيها وتنهى عن المنكر، ثم لا يضر نفسك هذا إن أمرت ونهيت غيرك إذا لم يأتمر هؤلاء ولم ينتهوا، فلا عليك ذلك، وحينئذ فلا يضرك فعل المنكر لأنك نهيت. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الأشهب عن الحسن أن هذه الآية قرأت عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ليس هذا بزمانها، قولوا ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم.
تمام. ليس هذا بزمانها، طالما يقبل منكم اصبر، حتى لو كثر الفساد اصبر. لما تعظون قوم لا يملكون أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يستمع الناس ويستجيب الناس، وإن كانت هناك طائفة غلب على ظن أنها لا تستجيب، إلى أن قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن
وقد يكون بقاء الإنسان، بقاء الإنسان في هذه المجتمعات اللي فيها منكرات عظيمة، قد يكون بقاء الإنسان فيها أمير ونهيا أفضل من مجاورة البيت الحرام لتحصيل صلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه، وكثرة الطواف التي لا توجد في بقعة من بقاع الأرض إلا فيها، لأن النفع هنا يكون متعديا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد يهدي الله على يديك أفضل من حج نافلة كل سنة، وأفضل من مجاورة البيت الحرام حتى تموت. أعظم الأعمال علم نافع تجاهد بالدعوة إليه، فإنك قد حصلت عمل الأنبياء في الدعوة إلى الله، وحصلت عمل المجاهدين بهذا. وما يأتيك من أجر، قد لا ينتبه الناس لمثل هذا، ما يأتيك من أجر في ذات رجل على يديك في سنة تبلغها الناس وهي غريبة بينهم فتتقرر، هذا أفضل من مجاورة الحرم والطواف والصلاة فيها والبقاء في مكة أو في المدينة أو في غيرها. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم توزعوا في الأرض ودعوا إلى الله عز وجل، وحصل الجهاد، وقتل من قتل منهم رضي الله عنهم في أنحاء المعمورة. فالنفع المتعدي يقدم على النفع الايه؟ النفع القاصر أو النفع الخاص. فصبر الإنسان في هذه البيئات التي تحتاج إلى دعوة تبين السنة أعظم من مجاورة الايه؟ مجاورة الحرم. واحد يقول والله أنا أروح مثلا أسكن في مكة أو أسكن في المدينة حتى ألقى الله سبحانه وتعالى بعيد عن الشبهات اللي هنا، وبعيد عن الشهوات، وبعيد عن الأوضاع دي، أروح أخذ عيالي وأروح وأنجو بنفسي. والله لو كنت ضعيفا تخشى عن نفسك شبهات أو شهوة وأنت ضعيف، فاذهب إلى ملجأ تلجأ إليه، ما في إشكال لو أنك ضعيف وتخشى على نفسك. إنما لو كنت قويا طالب علم ينفع له بك في بلدك فنعم. فلو يستفتين أخونا مرتضى يذهب إلى نيجيريا يعلم السنة، ولا إلى المدينة أو مكة ليبقى هو وأولاده إلى الموت؟ نقول اذهب إلى نيجيريا، أدرك نيجيريا، كما قيل حذيفة أدرك الأمة، نقول يا مرتضى أدرك الأمة هناك، علم سنة لعل الله عز وجل ينفع بك رجلا فيكون إماما يوما ما. من الذي يعلم الناس؟ طيب من الذي يعلم الناس؟ أليس عندنا جهة طلب؟ جهة طلب عندنا، جهة طلب بسيف والسنان وبالحجة والبيان، بل ما شرع الجهة إلى الحجة والبيان، ولهذا الحجة تتقدم السيف. فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. ولهذا لا يقاتل قوم قبل البلاغ والدعوة أبدا، ما في قتال قبل دعوة، ما في قتال قبل دعوة. فإن قال قائل لكن النبي غار على بدن المصطلق وهم آمنون، لأنه بلغتهم الدعوة قبل. إذن السيف هذا ليفسح للدعوة فنبدأ به، فإن لم يستجيبوا فالجزية. شوف قبلنا الجزية من أجل أن نتمكن من دعوتهم، فيدخل هؤلاء الإسلام طامعين راغبين. ولهذا الإسلام لا يكره أحدا، لا يكره، يدل طالما أنك تبذل جزية وأنت صاغر حتى نتمكن. إنما أنت معاند مكابر لا إسلام ولا جزية فليس إلا السيف، فليس إلا إيه؟ السيف. يبقى عندنا الدعوة هي الأصل، الدعوة هي الأصل. فجهاد الطلب، الطلب هذا مكون من ماذا؟ من ثلاثة أمور: دعوة، جزية، سيف. يبقى الدعوة أولا ولا السيف؟ الدعوة. يبقى نذهب إلى نيجيريا، نذهب إلى الصومال، بلاد المسلمين، ندعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم الناس السنة. هذا والخير والبركة، تعلم الناس السنة. فلو لم يصبر دعاة على هذا ما عرف الناس السنة ولا عرفوا حق من باطل، خصوصا مع الغربة. يعني لما كنا مثلا في المدينة ولا في مكة ولا في الرياض ولا في كذا، والعلماء مثلا متوافرون بكثرة والسنة ظاهرة، ممكن نقول طيب خلاص الواحد يروح بقى يذاكر هناك جنب الحرم، تمام، جنب الكعبة تذاكر وتقرأ، واللي بيدرس في الكعبة المشايخ والعلماء لو افترضنا هذا، يبقى خلاص مثلا قد تجد. وإن كان هذا أيضا يعني لا يمنع من إدراك فضل الدعوة، لكن نقول أما من كان في بلد غربة وفي مكان يحتاج إلى دعوة، والله قد يتعين عليه إذا لم يعرف الناس الحق إلا من قبله تعينت الإقامة عليه. متى؟ إذا لم يعرف الحق إلا من قبله. إذا ترك البلد فتركت السنة، إذا ترك البلد فلم يعد من يأمر ويبين للناس، إذا ترك البلد فتسلط أهل البدع على أهل البلد، حينئذ يتعين عليك أن تبقى، يتعين عليك أن تبقى، ويصبح هذا فرض عين عليك إذا تعين هذا ولا يعرف الحق إلا من قبلك. فلا ينبغي أن تترك الساحة لهؤلاء. أما القول بقول السلف أو قول مالك رحمة الله عليه: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، هذا محمول على لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف ولا يقوى على الإنكار ولا يقوى على الرد. على ما تقيم إذن؟ هاجر من هذه البلد. إنما أرض يسب فيها السلف فأرد هذا السب وأبين فضل السلف، يسب شيخ الإسلام فأخطب في شيخ الإسلام فيستجيب لي الأنام، أترك هذا المجال أن أزيل الشبهة وأزيح هذه الغمة والضلالة على أئمة الإسلام والسنة. يبقى هنا قيامي هنا واجب، وهذا أمر معروف. أنا وأنت وغيرنا عرفنا فضل السنة وفضل أهلها من أناس دعونا إلى ذلك. يبقى إذن أبقى وأدعو إلى الله عز وجل. يبقى لا يحيل أحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف إن عاجز عن الإنكار، إنما يسب فيها السلف فأنال ممن سب السلف وأرد عليه حتى يصبح مخزيا، هذا يلزمني. تبعتوا يا إخوان؟ يبقى لابد أن احنا نفهم الأثار في ضوء الأدلة الشرعية، في ضوء الأدلة الشرعية. ولا ما في أرض لو سب فيها السلف، ولا في أرض لو فيها من المعاصي ما فيها. لكن الإنسان إذا كان في بلد تسمع دعوته فإنه يصبر على دعوة الله عز وجل حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ويزيل الله سبحانه وتعالى الغمة في هذا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: كان بين رجلين عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: لو قمت إلى هذين وأمرتهما ونهيتهما. فقال رجل: عليك بنفسك، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
سبحان الله. فسمع تشكلي يا أخواني في التأويل، الآية هي الآية والحديث هو الحديث، ولكن بالتأويل صار الخارجي بالتأويل صار المرجئي، بالتأويل صار القدري، بالتأويل صار الجبري، بالتأويل صار الصوفي، بالتأويل صار وصار، كل هؤلاء بالتأويل. فإن وافق التأويل النص فحسبك به، وإلا كان فسادا عظيما في الأرض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن مرجع الضلال يرجع إلى التأويل الفاسد. هذا التأويل الفاسد، قتل علي بالتأويل الفاسد، وقتل عثمان بالتأويل الفاسد، وبالنص بالنص قتل علي، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا صاحبك، بالنص بالنص قتل الصحابة من الخوارج بالنص. فهموا كده إذا أنه ترك أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين، وإذا أنه حكم الرجال إذن ترك الحكم بما أنزل الله، وإذا أنه قاتل عائشة ولم يسبي ولم يقتل إذن يكون مخالفا. فإن كانوا مسلمين فعلى ما قتلت، وإن كانوا كفارا فعلى ما لم تسبي. شوف، نسأل الله العافية. وعلى فكرة التأويل هذا يتنوع، يعني في تأويل فاسد يسلم إلى كفر، في تأويل فاسد يسلم إلى بدعة، في تأويل فاسد يسلم إلى معصية، في تأويل فاسد يسلم إلى ترك ما ينبغي، حتى في باب العلم الخاص، في باب حديث، في باب أصول فقه، في باب لغة، في باب، كل هذا يرجع، لهذا لابد يرجع إلى فهم السلف في كل مسألة من المسائل، في فهم السلف في كل مسألة من المسائل. سبحان الله. فالإنسان، وقد يكون إنسان صالحا لكن قد يظهر له هو صالح، وهذا يكون معذورا، قد يظهر له بادئ الرأي خلاف المطلوب. نعم يكون معذورا، لكن برجوعه إلى العالم مصحح له. في صلح الحديبية جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بماذا؟ خذ المقدمة هذه عند التفاوض مع المشركين. قال النبي: ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال: بلى. مقدمة صحيحة ولا لا؟ مقدمة يا إخوان صحيحة ولا لا؟ مقدمة صحيحة. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. مقدمة صحيحة ولا لا؟ مقدمة صحيحة. ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ مش هما خرجوا على إثر الرؤية ولا لا يا إخوان؟ خرج على إثر الرؤية، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل أصحابه، وخرج هو أصحابه، فقال: ألم تعدنا؟ ورؤية الأنبياء إيه؟ حق. هنا لم يلتفت عمر رضي الله عنه إلى شيء بسيط عليه حكم المسألة، فلذا رجع إلى فهم من هو أكبر. قال: وهل وعدتك هذا العام؟ خلي بالك ملحظ بسيط خالص. يبقى المقدمة صحيحة الأولى، المقدمة صحيحة الثانية، المقدمة الثالثة استدلال بالرؤية، والرؤية رؤية الأنبياء حق، لكن هو عمر لم يلحظ مسألة الزمن. ألا وهل وعدتك أنك تدخل هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به. يبقى داخله ومطوف به، ده الملحظ، هذا هو الملحظ. فالتأويل والنظر، لكن أهل الفساد تأويلهم يتبع الاعتقاد، ولهذا يؤولون على حسب ما يوافق الاعتقاد. فالشر كله إنما يكون في هذا التأويل الفاسد. ولا أشرك بالله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ولا يشفعون عند الله إلا بهذا التأويل الفاسد. ولا قتل من قتل من الصحابة إلا بتأويل فاسد، ولا خرج على الأئمة إلا بتأويل فاسد. كل هذا رجع إلى تأويل فاسد، تأويل فاسد. أما قول النووي: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا إذا كان في الظلم الخاص لا العام، هذا إذا كان بالسيف لا باللسان. من الذي قال هذا من أئمة الإسلام؟ أول لهم فاستساغوا هذا. لذا كان هذا بماذا؟ هذا ولي متولي الأمر وليس ولي أمر. ليه؟ بالتأويل الفاسد لنصوص الشرع. طالما ما يحكمش بالشرع يبقى ليس حكيما شرعيا، فالحاكم الشرعي من حكم بالشرع، وليس الحاكم الشرعي من أجاز حكمه الشرع وهو إلا أن ترى كفر بواحد عندك في المرة. المسلم الذي لم يكفر ولم يخرج من ملة الإسلام فتأول النص عبد مجدع يقودكم بكتاب الله على هذا، ولم ينظر إلى النص يكون بعد ما تنهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، فهذا في الأمر والنهي. فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع، هذا في الأمر والنهي فاسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا مجدعا يقودكم بكتاب الله، فإذا أمر بما يوافق كتاب الله فأتمروا، وإذا نهى فانتهوا، لا فيما يتعلق بصحة الولاية وعدمها. فلا تفهم هذا كمن يفهم أنه من أما الناس وليس أقرأهم لكتاب الله تبطل الصلاة، لأن النبي قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طب إذا أما غير الأقرأ تبطل الصلاة؟ هناك أدلة أخرى. فالتأويل الفاسد أساس كل شر، أساس كل شر. الإخوان عندهم تأويل، الدواعش عندهم تأويل، القاعدة عندهم تأويل، الجماعة السنية عندهم تأويل، كل أحد عنده تأويل 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 تأويل. لكن الشأن في ماذا يا إخوان؟ فإن يكون تأويلك على وفق فهم السلف الصالح، ثم هناك طلب للتأويل في قضايا تحتاج إلى التأويل قضايا اجتهاد، وهناك طلب الاتباع في قضايا الأصول والاعتقاد التي لا اجتهاد فيها. يبقى مثل خروج على السلاطين، النص دل على تحريمه، الإجماع منعقد عليه، كتب السلف المقررة له لم يخلو منها كتاب، بعد ثلاث مقدمات نص إجماع تقرير السلف لا يجوز أن أنظر البداية والنهاية إلى أحكام السلطانية. يبقى الخلل وقع في الأول، أنت لما نظرت إلى التاريخ وجدت في التاريخ كل شيء فاعتبرت التاريخ دليلا تعارض به النص الوارد، هذا غلط. التاريخ ليس حجة، لهذا هؤلاء مولع بقضايا بالوقائع، ده حصل كذا، ده مرة طلع يزيد، ده طلع على يزيد، ده الذين كذا طلعوا مش عارف على إيه، ده كذا. هذه ليست أدلة، إنما يستدل لها ولا يستدل بها. لهذا شوف خالف من شئت تجد الأمر يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التأويل، يرجع إلى التأويل الفاسد، يرجع إلى الإيه؟ إلى التأويل الفاسد. فهمه الفاسد هو الذي أخرجه عن السنة. لهذا أنت دائما حاكم نفسك، حاكم نفسك دائما إلى فهم السلف، لا تنتظر أحد يحكم عليك. والله إلى قضايا اجتهاد وأنا مطلع على كلام العلماء، لكن هذا الذي ترجح عندي من فهم العلماء بالدليل، عندي دليل مثل هذا لا تثريب علي ولا عليك إذا ذهب كل واحد منا إلى ما يعتقد على وفق الدليل، لكن عليك تثريب حتى في هذه القضايا إذا رجحت بالتقليد فتقول أن أرجح قول أحمد لك، لأن من أنت ومن أحمد؟ هذا غلط، خلي بالك. قضايا الاجتهاد لما يقال لا إنكار فيها لمن سلك مسالك العلماء، ولهذا لا إنكار فيها يتضمن أمرين، لا إنكار في قضايا الاجتهاد لأن الحق المقطوع به لا يمكن محال أن يعرفه الناس، لكن على حسب ما نرى، ولهذا لا أنكر عليك إنكارا يقتضي التثريب والتحذير وكذا. الأمر الثاني لا إنكار إذا سلكت فيها مسالك العلماء، لكن تأتي تسلك مسالك العلماء، أنا أناقشك في مسألة تقول لي فلان أعلم منك، تقول لي من أنت ومن فلان، يبقى هذا ينكر عليك هذا، لأنك مقلد في المسألة فلست صاحب دليل، أنت مقلد، أنكر عليك هذا. أنت مقلد، لا تفتي، لا تناقش، لا تقول الراجح عندي. زي الذين نزلوا الميادين وقالوا إيه يا أخي، تبعنا العلماء، تبعنا علماء، فعلم الإنكار، الإنكار أنكم تبعتم علماء بلا دليل. ما نعرف الدليل يا أخي، تبعنا علماء وخلاص، فما وجه الإنكار؟ على ما لم تتابعوا العلماء الآخرين، على ما تابعتم علماء ولم تتابعوا علماء، فعلى ما لم تتابعوا الآخرين؟ يا أخي بس هذا الذي ترجع عندنا، يعني إذا أنت لست مقلدا بقى، ترجع عندك يعني عندك أدلة ترجح، يعني سأدخل معك في سراديب أدلة ترجح، يعني نسخ ومنسوخ أدلة ترجح، يعني خص وعم أدلة ترجح، يعني مطلق ومقيد أدلة ترجح، يعني جمع بين أدلة، أدلة ترجح يعني اطلاع على موضع الخلاف، أدلة ترجح يعني اطلاع على موضع إجماع. تعرف الكلام ده؟ لا والله ما أعرفش، حتى ولا على وندي أعرفها أصلا. وما بترجح ليه؟ يبقى أنت صاحب هوى، رجحت بالهوى، وافق هؤلاء هوى ابنك اللي ما تعين، محصولك اللي سعره كاسد، الضابط اللي ضربك، الضابط اللي أخذ رخصتك، فصفت حسابات، مش بقى رجحت، صفت حسابات، فلهذا رجحت قول هؤلاء ولم ترجح قول آخرين. فيكون الإنكار على هذا، كل إنكار من أنك لم تسلك مسالك العلماء. فالمجتهد في قضايا الاجتهاد لا ينكر عليه إنكار إيه؟ تثريب ولا تعنيف. لهذا إخواني القواعد كالنصوص، خذها قاعدة واختم بها، القواعد كالنصوص، فكما أن النصوص تحتاج إلى فهم السلف، فلا بد أن تكون القواعد على فهم السلف، ولا يجوز لك أن تأخذ بظاهر القاعدة، كما لا يجوز لك أن تأخذ بظاهر النص إلا إذا لم يكن معارض لظاهر القاعدة أو لظاهر النص. مش تقول لي لا ينكروا مسألة خلاص السلف قالوا كده كده وخلاص، يعني كده وخلاص، ما في تقييدات. بلدي الرجل أضر به، قال السلف كده وخلاص كالنص، يعني مطلقا ولا بقيد. بلدي الرجل أضر به، الحاقد الحاسد الكاتم للحق أضر به. إذن خذ بلدي أهل السنة وما خاله في أهل السنة. بلدي الرجل أضر به، لذا يقدم قوله الموافق للنص الموافق للحق. ولهذا أخذ ببلدي برجل غير بلدي الرجل وأترك بلدية لثبوت المخالف، هذا خالف الدليل، هذا بنى على الدليل. يبقى القاعدة كالنص، فليس ظاهر القاعدة كاف إذا وجد المعارض كالنص تماما، فالنص يحتاج إلى من يفهمه، وإلا النص موجود وضل من ضل في الفهم. القاعدة يحتاج من يفهمها، قد مصالح ومفاسد وضر ما صح القاعدة صح، لكن الفهم هل ده واقعك الآن يدخل في القاعدة ديت؟ الضرورات تبيح المحظورات صح، لكن الواقع يتناسب مع هذه القاعدة؟ الواقع يتناسب مع هذا؟ لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار، نعم، لكن واقعك هذا بدون ضوابط؟ بدون ضوابط. فالقاعدة تحتاج في علم الحديث، في علم الأصول، في كل هذا تحتاج القاعدة إلى من يفهمها. لهذا إذن نكون نحن محتاجين إلى النص ثم الفهم، نكون محتاجين إلى القاعدة ثم الفهم. أنا عايز ما أفهم القاعدة ديت، يبقى من من العلماء قال هذا؟ يعني أخذ فهم العلماء للقاعدة، أخذ القاعدة بالفهم، لا أنزع القاعدة. إذن فأروا يا أخواني الانتباه لمثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. فإننا قد أختلف أنا وأنت في أصل في 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 في, في القاعدة، والقاعدة إحنا ما في خلاف في لفظها، إنما الخلاف في فهمها، فأنت تفهمها على مراد وأنا أفهمها على إيه؟ على مراد. فلابد إذن من أخذ بالقاعدة واستدل بالقاعدة كمن استدل بالنص، كمن استدل بالنص. شوف أنا قرأت عليك الآية، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. طيب ده يدل على التخيير ولا لا؟ عندي آية اسمها إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله إذا بدا لك أن تحكم فليكون تعارض، أو ليحكم بينهم بما أنزل الله ناسخ لي التخيير، فلا بد أن أرجع لفهم السلف. رجعت لفهم العلماء فوجدتهم متفقين يبقى لا يسعون الخروج، رجعت لفهم العلماء فوجدتهم مختلفين، فمن قائل بالنسخ ومن قائل بالاختيار وكذا، أقول أنا لا، الاختيار هو الراجح. ليه؟ لأن دليلهم بالنسخ، النسخ ما يثبت إلا بدليل، والأصل عدمه، والأصل عدمه، وإن أمكن الجمع، شوف أنا بمشي بطريقة العلماء مش بمشي بالدراع، وإن أمكن الجمع فلا نسخ، طالما أن النسخ ده مش قطعي والجمع ممكن، ألا وهو وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن اخترت الحكم بينهم كما قال سبحانه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بما أنزل الله، إن الله يحب المقسطين. يبقى لا تعارض، يصير إلى النسخ. لماذا؟ ولو كان هذا قول ابن عباس، ولو كان هذا قول مجاهد، ولو كان هذا قول الأئمة رحمة الله اختلفوا، يبقى أنا أجتهد اجتهادي ما بناه على معرفة بالأقوال السلف، ولم أخرج عن كلام السلف، ورجحت بقواعد ماذا؟ بقواعد السلف على حسب هم علموني. الذين قالوا بأنه مخير استدلوا بهذه القواعد، وأنا وراهم استدلوا بهذه القواعد، أنا عيل عليهم، أنا متطفل عليهم. لما تأتي بقى مسألة نازلة من النوازل، أنا عندي علماء عصر برضه أشوف هم قالوا إيه في المسائل دي، وأنا وراهم السبيل لم ينقطع، أعرف قدري، يبقى أنا هشام ورا العلماء. إنما هشام يقول لك أنا والله أنا طالب علمي جيد، أنا أنظر كما ينظر ابن باز، وكما ينظر الحيدان، كما ينظر كذا، لا، أنا نظري وراهم أستفيد منهم. عشان كده يا إخواني من ضمن ما نتعلمه وينبغي لنا أن نتعلمه ليس دراسة كتب الفقه من أصولها، من أصول الكتب وفقط، وإنما دراستنا لفتاوى العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة، فأبحاث كبار العلماء لا أستغنى عنها، قرارات المجمعات الفقهية ما أستغنى عنها، لأن هذه اجتهادات أهل العصر، وهذه الاجتهادات مبنية على التدقيق في جمع الأدلة، فأنا لابد أن أتبع هؤلاء. يبقى أنا رجل بأفتي بعد معرفتي بكلام أهل العصر، ولهذا لو الحويني رجع لكلام أهل العصر ما كانش قال في من قتل نفسه دي جلياطة، ما قالش ده انغماس، قصدي لو رجع إلى قول العلماء، لو رجع إلى قول العلماء حسان ما قالش هذا كذب على الله ورسوله، كأنه أول مرة يسمعون إيه أن هذا يكون قاتل نفسه، أن هذا يتعرض للوعيد. كيف يتعرض للوعيد؟ من قدم نفسه لخدمة دين، لأنه لم يطلع أولا على كلام العلماء. واخبرك يا أحمد، يبقى الأول يا إخوان حتى علماء العصر أنا أرجع إلى فهمهم، فأرجو انتباه، النص كما يحتاج إلى فهم، فالقاعدة والأصل يحتاج إلى فهم، وليس يكفي فقط أخذ الإجماع، أخذ القاعدة، لازم القاعدة بالفهم، كما إنه لازم النص بالفهم، لأن الذي قعد القاعدة قعدها وفهمها وبين فهمها لهم. يبقى لا أخرج عن إيه؟ عن هذا الفهم أبدا، لا أخرج عن هذا الفهم أبدا. نعم، نكتفي بهذا القدر. نص خلاص، طيب هات النص.
قال: فسمع ذلك ابن مسعود فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه آي مضى تأويلهن عند نزوله، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة وما ذكر من أمر الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة في الجنة والنار والحساب والميزان.
التأويل بمعنى حقيقة ما يقول ليش. نعم.
فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، لم يلبسكم شيعة، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، فإذا اختلفت قلوبكم وأهواؤكم وألبسكم شيعة وأذاق بعضكم بأس بعض، فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية: فامرؤ ونفسه.
ولهذا في حديث عند أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الهيثم في المجمع أيضا، وحسن البغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يقاتلون فيه على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فيكون القتال هذا قائما على ماذا؟ على التأويل، ده يقاتل هذا بتأويل، هذا قتل هذا بتأويل وقتل وهكذا. فهذا التأويل هو يا إخواني هو المشكلة، لهذا الإنسان يرجع إلى تأويل العلماء وطريقة العلماء في هذا رحمه الله. نعم حصل بقتل الخوارج، نعم حصل بقتل الخوارج. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.